بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالرجعة في لغة العرب مأخوذة من قولهم رجع الشيء يرجع رجوعا، والرجعة المرة الواحدة من الرجوع. وأصل الرجع الرجوع في لغة العرب العود إلى الشيء، يقال رجع إلى بلده، أو رجع المسافر من سفره إلى عاد. ومنه قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، فالمقصود أن الرجوع هو العود. وأما في اصطلاح العلماء رحمهم الله فقد عرفها بعض أهل العلم بقولهم عود المرأة المطلقة إلى العصمة من دون عقد، فالرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. وهذا الطلاق الذي تقع الرجعة بعده يشترط فيه أمور ينبغي توفرها للحكم بكونه طلاقا رجعيا، وقد تقدمت الإشارة إلى جملة من تلك الأمور، وسيبين المصنف رحمه الله في هذا الباب جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بارتجاع المرأة. والأصل في مشروعية إرجاع المرأة بعد الطلاق دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فإن الله تعالى قال في كتابه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فهذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فبين سبحانه وتعالى حكم رجوع المرأة بقوله فإمساك بمعروف أي بعد الطلاق، أو تسريح بإحسان إذا كان لا يرغب المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، كما دلت هذه الآية الكريمة على المرأة التي يصح ارتجاعها وهي التي طلقت الطلقة الأولى أو الثانية، بشرط أن يكون قد دخل بها، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبين سبحانه وتعالى أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول أنه لا عدة عليها. وعلى كل حال دليل القرآن واضح في الدلالة على مشروعية ارتجاع المرأة المطلقة، ولذلك قال سبحانه في سورة الطلاق فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فدلت هذه الآيات الكريمة آية البقرة وآية الطلاق على مشروعية ارتجاع المرأة. وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر في الصحيح رضي الله عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض، قال لعمر بن الخطاب والده رضي الله عنه مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها يدل دلالة واضحة على أن الرجعة مشروعة. ومن هنا أخذ بعض العلماء وجوب ارتجاع المرأة المطلقة طلاقا بدعيا في الحيض كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. وأما وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة رضي الله عنها واختلف في إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم أتاه جبريل وقال له إنها صوامة قوامة فارتجعها، فأمره بارتجاعها. فقال القول بثبوت هذا الحديث، وقد حسن بعض العلماء إسناده ومنهم من صححه صحيحا لغيره، تصبح السنة دالة بالقول والفعل، بالقول في حديث ابن عمر في الصحيح وبالفعل بهذا الحديث. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية ارتجاع المرأة، والرجعة بعد الطلاق فيها حكم عظيمة، فهي من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وتيسيره لخلقه، ذلك أن الطلاق قصد منه إصلاح بيت الزوجية، لأن الرجل إذا طلق امرأته لا بد في الغالب أن يطلقها للسبب، وهذا السبب إما أن يكون ناشئا منه أو ناشئا من المرأة أو ناشئا من الطرفين. فإذا طلق المرأة لعيب فيها أو عيب فيه أو فيهما فإنه يدركه الندم، ويدركها الندم، وربما يحتاج إلى تلافي وتدارك ما فات، فشرع الله الرجعة لكي يعود الزوجان إلى حياة أفضل من حياتهما فيما قبل. ففيها حكم عظيمة، إذ بها يستطيع الزوج أن يرد زوجته فيجبر الكسر بإذن الله عز وجل الذي وقع بسبب الطلاق. وانظر إلى حكمة الله جل جلاله وعلمه بخلقه سبحانه وتعالى وكمال تشريعه، فإن الأخطاء إذا كانت من الزوجين، قل إما أن تكون من الزوج أو تكون من الزوجة، فجعل الله الطلاق ثلاثا، فالطلقة الأولى ربما كانت بسبب أخطاء من الزوجة، بحيث لو أخطأت المرأة وطلقت ثم أخطأ الرجل وطلق مرة ثانية فإنه حينئذ يتلافى كل منهما الخطأ، لكن بعد هذا كونه يتلافى خطأه تتلافى هي خطأها، يحتاجان إلى معين أجنبي، فإذا طلق الطلقة الثالثة وكان الخطأ منه فإن الله لا يحلها له حتى ولا يبيح له رجعتها حتى تنكح زوجا أجنبيا، فيتقطع قلبه حسرة ويتألم ويحس بخطئه ويشعر بقيمة الطلاق، بحيث لو تزوج امرأة ثانية لا يمكن أن يعود إلى الخطأ، ولو أنها طلقت وانتظرها حتى طلقت من زوجها الثاني محنت إليه فإنه يعود إلى حال أفضل وأفضل. فصار الطلقة الأولى رجعية والطلقة الثانية رجعية، لكن الطلقة الثالثة ليست رجعية، لأن الطلاق إما أن يكون باستثارة من الزوجة أو يكون باستعجال من الزوج، وحينئذ أعطي الطلقتين، الطلقة الأولى لكي يكون الخطأ منه والطلقة الثانية أن يكون الخطأ منها، فإذا تكرر خطأه هو مرتين أدب بالزوج الأجنبي. وإذا كانت المرأة هي التي تمسكت بالزوج وآذته وأضرت فيه حتى طلق الطلقة الأولى ثم لم تتأدب وطلبت الطلقة الثانية، أدبها الله عز وجل بالطلقة الثانية، فإنها في الطلقة الثالثة ستذهب وتعاشر غيره، فإما أن تلتزم الأدب وتحسن القيام على بيت الزوجية وتجده أفضل من الأول فتعيش معه حياة سعيدة ويعوضها الله عز وجل وتترك الخطأ وتتجنب استشارة الأزواج، وإما أن ينكد عليها الزوج الثاني ويريها فضل الزوج الأول فيحصل الطلاق وتعود إلى الأول بأحسن حال مما كانت عليه. وهذا كله مبني على حكمة عظيمة، حكم عظيمة وأسرار جديدة كريمة، فشرع الله الطلاق بكتابه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيته. والحكمة فيه كما ذكرنا أنه أن الرجعة حكمة في أن الله شرع الرجعة بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، وجعل الحكمة من الحكم في هذه الرجعة إصلاح ما كان من الخطأ وعود كل من الزوجين إلى حياة زوجية أفضل. يقول رحمه الله باب الرجعة، في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بارتجاع الزوج لزوجته، وهذه الجمل من المسائل والأحكام ذكرها العلماء رحمهم الله بعد باب الطلاق، والمناسبة في هذا ظاهرة، لأن الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. فذكر المصنف رحمه الله لباب الرجعة بعد الطلاق ترتيب صحيح رأى فيه الوقوع، ولذلك تكاد تكون يكون منهج العلماء قافلا من يذكرون أحكام الرجعة بعد باب الطلاق.
قال رحمه الله تعالى: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مقلولا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. قال رحمه الله: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها.
يقول رحمه الله: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها. من طلق بلا عوض أي لم يطلقها في خلع، لأن الخلع فيه العوض، فقصد بهذه الجملة أن يخرج طلاق الخلع، لأن الله شرع الخلع لكي يخلص المرأة من زوجها إذا كرهته ولم تستطع نفسها أن ترتاح إليه. فلو كان طلاق الخلع يوجب الرجوع لذهبت الحكم من مشروعية الخلع، ولأن المرأة قد احتكت من الزوج بالفدية، ولذلك سمى الله عز وجل الخلع فدية، المال المدفوع وهو المهر فدية، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهي تخلص نفسها خلاصا كليا، وبناء على ذلك لا يحق له أن يرتجعها. ومن هنا انعقد قول جماهير السلف والخلف على أن طلاق الخلع لا رجعة فيه. قال رحمه الله: بلا عوض، يكون الطلاق بلا عوض. نعم.
زوجة مدخولا بها،
زوجة، أن تكون زوجة له. وقد تقدم أن الطلاق لا يقع إلا على الزوجة، إذا من طلق بلا عوض زوجة، مفعول طلق، بلا عوض زوجة مدخولا بها. الزوجة إذا طلقت يشترط أن يكون طلاقها رجعيا، يشترط في كون طلاقها رجعيا أن يقع الطلاق بعد الدخول، أن يقع طلاقها بعد الدخول. فإذا كان طلاقها قبل الدخول فإنه في هذه الحالة لا يوجب الرجعة. والدليل على ذلك آية الأحزاب، إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فنصت الآية الكريمة على أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول أنه لا يحق للزوج أن يطالبها بالعدة ولا تجب عليها العدة، لأنه في هذه الحالة إذا كانت المرأة قد طلقت قبل الدخول فإنه حينئذ تصبح أجنبية بالطلاق وتخرج من عصمته، ولا يحل له أن يعيدها إليه إلا بعقد جديد. فكل من طلق امرأة بعد أن يعقد عليها وقبل أن يدخل بها فإنه حينئذ يكون طلاقه طلاقا دائما بينونة صغرى، لا يحل له أن يرد هذه الزوجة إلا بعقد جديد، تكون أجنبية عنه.
أو مخلوا بها،
أو مخلوا بها، الخلوة إرخاء الستر، قفل باب الغرفة، إغلاق باب الغرفة. فإذا دخل الرجل على امرأة بعد أن عقد عليها وخلى بها، يعني أرخي الستر عليهما أو أغلق الباب عليهما، ففي هذه الحالة يختلف العلماء، جماهير العلماء من السلف والخلف على أن المرأة التي اختلى بها زوجها وثبت أنه لم يجامعها أنه حكمها حكم المرأة الأجنبية، أنه حكمها حكم المرأة الأجنبية إذا طلق، وحينئذ يكون طلاقها طلاقا دائما في قول جمهور العلماء. إلا أن الحنابلة رحمهم الله قالوا إنه إذا أخلى، إذا خلى بها فإن الخلوة تأخذ أحكام الدخول، وحينئذ يكون الطلاق رجعيا، وهذا القول ضعيف لأنه مصادم لنص كتاب الله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقول من قبل أن تمسوهن الأصل فيه الإجماع المراد به الجماع، كقوله أو لامستم النساء يعبر بالمس. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله يكني، الله عز وجل يعلم عباده الأدب وحسن التحدث عن الأمور التي يستحيا من ذكرها، فقال تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي من قبل أن تجامعوهن، فدل على أن مجرد الخلوة لا يوجد ثبوت الرجعية للمرأة المطلقة. وعلى هذا جمهور العلماء وهو القول الصحيح أن الخلوة لا توجب الرجعة، والمصنف متى على المذهب أن الخلوة توجب الرجعة وهو قول مرجوح ضعيف.
أو مخلوبا بها دون ما له من العدد.
الشرط الأول أن يطلق وأن يكون الطلاق بدون عوض، الشرط الثاني. وثالثا أن يكون العدد الذي طلقه لم يصل إلى الحد الأعلى، فلو طلق بالثلاث وهو الحد الأعلى من العدد فإنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يحل له ارتجاعها، لأن الله سبحانه وتعالى نص في آية البقرة على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول الذي طلقها إلا بعد أن ينكحها زوج ثاني، وذلك في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا اشترط أن تكون مطلقة وأن تكون مدخولا بها وأن يكون الطلاق عدده دون العدد الذي أعطاه الله عز وجل، وتقدم معنا أنه ثلاث بالحر وطلقتان بالنسبة للعد على تفصيل وخلاف عند العلماء رحمهم الله.
فله رجعتها في عدتها ولو كرها.
فله أن يملك ارتجاع هذه الزوجة في عدتها. إذن الحكم الأول أن من حقه الرجعة، والحكم الثاني أن هذه الرجعة تختص بالعدة فلا ينتظر حتى تخرج عليه عدتها، وسيأتي بيان العدد وأحكامها إن شاء الله تعالى. فإذا يحق له ارتجاعها وبشرط أن تقع هذه الرجعة أثناء العدة قبل خروج المرأة من عدتها بوضع حملها إن كانت ذات حمل، أو بعدة الأشهر إن كانت آيسة، أو في ثلاثة قروء وهي الأطهار إن كانت من ذوات الحيض. فإذا كانت الرجعة وقعت أثناء العدة فإنه يمتلكها الزوج ولو كرهت الزوجة، والدليل على ذلك قوله تعالى في سأل المطلقات طلاقا رجعيا وبعولتهن أي أزواجهن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فدلت هذه الآية الكريمة على أن من حق الزوج أن يرتجع زوجته، ولكن اشترط سبحانه وتعالى أن يكون ارتجاع الزوجة للإصلاح وليس للإضرار. والدليل والسبب في ذلك أنه كان بعض الناس قبل شرعية هذا الحكم يطلق المرأة ثم يراجعها، ثم يطلق المرأة ويتركها تعتد حتى قبل أن تخرج من عدتها ردها ثم طلقها من جديد، ثم يتركها تعتد حتى إذا قربت الخروج من عدتها ردها، وهكذا حتى تبقى كالمعلقة لا زوجة ولا مطلقة، كما قال تعالى فتذروها كالمعلقة. وقد هدد بعض الصحابة زوجته بذلك وقال إني لا أدعك تحلين لزوج من بعدي وأفارقك، فقالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك حتى إذا قاربت الخروج من عدتك ارتجعتك، ثم أطلقك حتى إذا قاربت الخروج من عدتك إلى آخره. فأنزل الله آية البقرة في الطلاق ثلاثة، وأن المرأة إذا خرجت من عدتها لم يملك الزوج ارتجاعها كما في آية البقرة التي ذكرناها في شرعية الطلاق بالثلاث، فتضمنت أنه إذا خرجت المرأة من العدة فإن الزوج لا يملك ارتجاعها، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فقولوا بردهن في ذلك والظرفية في قوله في ذلك أي في مدة العدة التي عبر عنها قبل في قوله الطلاق والمطلقات يتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الأمر الثاني أنه يستحق الزوج اتجاه زوجته بشرط أن يردها للإحسان لا للإساءة، كما ذكرنا في خبر الصحابة رضي الله عنه أنه أراد الإضرار، ولذلك قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن هنا قسم العلماء الرجعة إلى رجعة واجبة ورجعة مستحبة ورجعة محرمة، فالذي يريد إرجاع زوجته إما أن يجب عليه إرجاعها في قول بعض العلماء رحمهم الله، وإما أن يكون مستحبا له إرجاعها، وإما أن يكون محرما عليه إرجاعها. فأما بالنسبة لوجوب ارتجاع الزوجة فمذهب طائفة من العلماء أنه يجب على الزوج أن يرتجع زوجته إذا طلقها في الحيض، وهو مذهب الحنفية والمالكية يرونه أنه طلاق بدعيه وأنه خطأ ولا يمكن إصلاح هذا الخطأ إلا بردها. قالوا ودليلنا قوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها فإنه أمر، والأمر يدل على الوجود، قالوا فيجب عليه أن يراجعها. والحالة الثانية تكون فيها الرجعة مستحبة، وهي إذا انتفت الموانع والدوافع، ويقولون أنه يستحب للإنسان أن يرتجع زوجته المطلقة إذا غلب على ظنه أنه ستصلح الأحوال، وغلب على ظنه أن في ذلك خيرا للمرأة، فقالوا الأفضل والأقل أن يرتجعها، لأن ارتجاع الزوجة ربما يكون فيه الرفق الشديد بالأولاد، خاصة إذا كانت ذات أولاد وذرية فإنه ربما لا تجد زوجا من بعده، خاصة إذا كانت كبيرة أو ذهب جمالها فإنه ربما بقيت عارفا وقد لا يأمل عليه الوقوع في الحرام. فإذا علم الله بقرارة قلبه أنه يريد ارتجاعها من أجل أن لا تتعرض للحرام، ويريد ارتجاعها رفقا لأولاده ورفقا لأولاده، فإنه قد فعل أمرا مستحبا وعلى الله أجره وثوابه، وقد أحسن في ذلك. وأما بالنسبة لتحريم رجوع المرأة فيحرم الرجعة إذا قصد الزوج منها الإضرار، إذا قصد الزوج منها أذية المرأة والإضرار بها وقال أردها حتى أنتقم منها أو أوذيها، فإنه إذا ثبت عند القاضي بشهادة الشهود أنه قال هذا الكلام يحق القاضي أن يمنعه من ارتجاع زوجته، لأن الله يقول بعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ومفهوم الشرط في قوله إن أرادوا إصلاحا أنه لا حق لهم إذا كانوا لا يريدون الإصلاح. أما كذلك أيضا إذا كانت المرأة رجوعها فيه شر وفساد، إذا أن تكون والعياذ بالله تتعاطى المحرمات أو تقع في الزنا والعياذ بالله، فتخلق عليه نسبه وتفسد عليه فراشه ولم يعلم منها توبة وعلمها فاسدة وطلقها من أجل ذلك، فمثل هذا لا يجوز له أن يرتجعها، لأنه إذا ارتجعها آذى أولاده وذريته وأفسد فراشه ونسبه، فلا يحل له أن يتعاطى مثل هذه الأمور، لأن لأولاده وذريته عليه حق في مثل هذا، فلا يجوز له أن يعرض نسبه لهذه المخاطر العظيمة والشر والبلاء الكبير. على كل حال بين المصنف رحمه الله أنه يستحق الرجعة بهذه الشروط التي أشار إليها رحمه الله، فيزاد إليها شرط قط الإحسان والإصلاح، وقوله تعالى وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
بلفظ راجعت امرأتي ونحوه.
يقول رحمه الله يحق بلفظ راجعت امرأتي ونحوه. الرجعة تقع بأمرين، الأول القول والثاني الفعل. يحق للزوج أن يراجع زوجته بالقول، وهو أقوى ما يكون في الرجعة، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه إذا تلفظ بلفظ الرجعة الصريح أنه مراجع لزوجته، ولا خلاف بين العلماء أن القول يوجب الرجعة. ثانيا تقع الرجعة بالفعل، والفعل يدل على الرجعة على تفصيل عند العلماء، ومن ذلك أن يجامع المطلقة أو يلمسها أو يقبلها أو ينظر إلى فرجها بسهوة، على تفصيل عند العلماء هل يقصد الرجوع أو لا، سيأتي إن شاء الله. قوله رحمه الله بلفظ راجعت، أي يتقع الرجعة بلفظ راجعت. وألفاظ الرجعة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول اصطلح العلماء رحمهم الله على تسميته باللفظ الصريح، وهذا النوع من الألفاظ إذا شهد الشهود أو سمعه القاضي من الزوج حكم بكونه مراجعا لزوجته ولو لم يلتفت إلى نيته، وهو أن يقول راجعتك أو ارتجعتك. فإذا قال لها راجعتك أو ارتجعتك وما استقى منه ما يدل على الرجعة صراحة، حكم بكون المرأة قد رجعت إلى عصمة الزوج. فلو توفي بعد هذه الكلمة حكمنا بأنها رجعية وترثه، ويحكم لها بأحكام الزوجية وتعتد، ويجب عليها أن تعتد، شأنها شأن الزوجة. وأما النوع الثاني أو القسم الثاني من الألفاظ التي تقع بها الرجعة فهي الألفاظ غير الصريحة، وهي ألفاظ الكناية. ألفاظ الكناية أن يأتي بلفظ يحتمل أنه يريد الرجعة ويحتمل أنه لا يريد الرجعة، فيقول لها يقول لها الأمر بيني وبينك على ما كان، الأمر بيني وبينك على ما كان. لما يقول الأمر بيني وبينك على ما كان يحتمل أنني رجعت عن طلاقك وأريد أن أرتجعك، فعادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل الطلاق. ويحتمل قوله الأمر بيني وبينك على ما كان، إذا زلت مطلقا لك وباقيا على طلاقك ولا أريد رجوعك إليه. أو يقول أنت مني على ما كنت من قبل، أنت مني على ما كنت من قبل. فيحتمل من قبل هذه أي من قبل الطلاق، ويحتمل من قبل أي من قبل أن أكلمك فلا زلت أكرهك ولا أريد رجوعك. فهذه الألفاظ تحتمل، واختلف. فهذه الألفاظ إذا قال لها الأمر بيني وبينك على ما كان، أو يقول لها عدت إلى حالي الذي كنت عليه، عدت إلى حال الذي كنت عليه. نسأله هل قصدت الرجعة؟ إن قال قصدت الرجعة ثبت رجوعه، وإن قال لم أقصد بهذا اللفظ رجوعها فإنه لا يحكم بكونه مرتجعا لها. واختلف العلماء في قوله رددتك وأمسكتك. إذا قال لها رددتك وأمسكتك هل يعتبر مراجعا لزوجته؟ لو أن رجلا طلق امرأته طلقة ثم قال لها رددتك أو قال لها أمسكتك ثم توفي، وشهد الشهود عند القاضي أنه قال رددتك وأمسكتك، فهل يحكم بكونه مراجعا لزوجته أو لا يحكم؟ قال بعض العلماء رددتك وأمسكتك صريح، لأن الله تعالى يقول فإمساكم بمعروف، وقال فأمسكوهن بمعروف، وهذا يدل على أنه إذا قال لها أمسكتك فإنه يحكم بقوله مرتدعا لزوجته، وهذا الحقيقة القول فيه قوة، وفيه خاصة أن دليل القرآن يشير إلى اعتباره، وأنه يحتمل بقوة وجوع المرأة. وعلى هذا فإن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام، في الأصل قسمان: قسم الصريح والكناية، وقسم مختلف فيه هل هو صريح أو كناية، وإن كان يرجع إلى أحد الأمرين فيصبح المجموع قسمين على ما ذكرناه. قوله رحمه الله: بلفظ راجعتك، وهو اللفظ الصريح.
لا نكحتها ونحوه.
لا نكحتها، لو قال راجعتك أو قال أمام اثنين عدنين أو أمام أصحابي، يعني كلمة راجعتك، ارتجعت زوجتي، رددتها، أمسكتها، يستوي أن يقول لفظ الرجعة وهو لوحده، أو يقول بحضور الزوجة، أو يقول في حال غيبتها، فالحكم واحد. إذا قال رجعتك تخاطب الزوجة تثبت الرجعة، لو قال راجعت زوجتي جالس مع شخص وبقي من عدة زوجتي يوم واحد فقال لي يا فلان رجعت زوجتي، أو قال اتصل على أبيها قبل انتهاء عدتها بيوم وقال رجعت أو رددت بنتك، فحينئذ تثبت الرجعة. إذا تلفظ بلفظ الرجعة سواء خاطب به الزوجة أو لم يخاطبها به فإنه يثبت له حكم الرجعة، يعني لا يشترط في الرجعة أن يواجه الزوجة منه، يستوي أن تسمع منه أو يقول ذلك في حال غيبتها. نعم.
ويسن الإشهاد.
قال رحمه الله: ويسن الإشهاد على الرجعة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، فأمر الله تبارك وتعالى بالإشهاد على الرجعة. واختلف العلماء، هذا الإشهاد من حيث الأصل فيه حكم عظيمة، لأن المرأة إذا طلقت فإن هذا نوع من الانفصال، بحيث لو خرجت من العدة صارت أجنبية، فإذا رجوعها إلى زوجها تترتب عليها أحكام من حلها، فتترتب عليها أحكام خاصة على القول الذي يقول أن الرجعية أجنبية، يعني لا تعتبر في حكم الزوجة كما هو مذهب الشافعية وطائفة، وأيضا تثبت أحكام لو أنه توفي فجأة أو جاءت شكة أو جاءه حادث والعياذ بالله. فالإشهاد فيه صيانة وحفظ للحقوق، لو أن رجلا طلق امرأته ثم قال لرجل راجعت زوجتي، ثم ركب سيارته وتوفي أو جاءت شكة في تلك الليلة ولم يصبح منها، فإنها زوجة ويجب عليها الحداد وحكم حكم الزوجات. فكيف نثبت هذه الزوجية والكل يعلم أنها قد طلقت؟ فإذا الإشهاد على الرجعة فيه خير للزوج، وفيه خير للزوجة، وحفظ لحق الزوج، وحفظ لحق الزوجة. ولذلك الزوج مثلا لو أنه في مكة والزوجة في المدينة، وقبل خروجها من عدتها بيوم أو أثناء عدتها قال لشخصين: اشهدا أني راجعت زوجتي، ثم سافر يريد أن يخبر زوجته ويرد زوجته إليه، فلما وصل إليها وجدها قد خرجت من عدتها. إذا وجدها قد خرجت من عدتها فإنها ستنشر أن تكون زوجة له. قالت له: يا فلان طلقتني وخرجت من حسمتك بخروجي من عدتي، فأنت أجنبي مني وأنا أجنبي منك. لا يستطيع أن يحدث هذا إلا بالشهود، فإذا يضيع حقه لو لم يكن مشهدا، ويضيع حقها أيضا إذا توفي عنها لو لم يكن إلا إذا كان مشهدا. فالشهادة لا شك أنها تحفظ الحقوق. واختلف العلماء في الشهادة على الرجعة، منهم من يقول الشهادة على الرجعة واجبة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم، والأمر للوجود حتى يدل الدليل على صدقه ولا صارف له. وقال بعض العلماء الإشهاد مسنون كما اختاره المصنف رحمه الله، والأول للشافعية وطائفة، والثاني للجمهور على أن الإشهاد ليس بواجب وأنه مستحب. نعم.
أجابكم الله فضيلة الشيخ، ونمدكم بالصحة والعافية.
فضيلة الشيخ، الإشهاد ليس شرطا في الرجعة، ولكن هل له أن يكتم رجعة زوجته؟ أفادكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالإشهاد ليس شرطا في صحة الرجعة على صح أقوال العلماء، على صح قولي العلماء ومذهب الجمهور، حتى الشافعية الذين اشترطوا الإشهاد أوجبوا الإشهاد لم يقولوا بأنه شرط في صحة الرجعة، فتصح الرجعة بدون إشهاد، ولكن يجب عليه ويأثم. ولذلك جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه لما رضي الله عنهما أنه لما طلق رجل امرأته وردها ولم يشهد بين أنه خالف السنة، فقال له طلقت لغير السنة وراجعت لغير السنة فلا تعود. على كل حال، إذا كتم الرجعة تضيع حقوق الزوجة، ولا يجوز الزوج أن يكتم هذه الرجعة، لا يجوز له، بل عليه أن يخبر ويبين، لأن امرأة في عصمته، وإذا كتم ربما وقعت في المحظور من أن تنكح من رجل وهي ذات زوج، فلذلك لا بد أن يبين. ومن هنا جاء عن السلف وأئمة السلف رحمه الله تفسير في كتمان شهادة الرجعة، فلو قال للشهود لا تخبروا أحدا أني رجعت زوجتي، فإنه إذا علم القاضي بذلك يعذره ويعذر الشهود، يعاقب ويعاقب الشهود الذين معه، فلا يجوز كتمان هذه الشهادة، لأن الله يقول وأقيموا الشهادة لله، فأمر الله عز وجل أن تكون شهادة تامة كاملة قائمة لله عز وجل، وقد أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الشهود أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فإذا كتمت الشهادة أو كتم الزوج رجعته لزوجه ضاعت الحقوق، فلا ينبغي مثل هذا لأنه منكر وتضييع لحق الله عز وجل وحقوق عباده، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كثيرا من النساء، بعض من النساء عندما يطلقها زوجها طلقة واحدة فإنها لا تجلس في بيت زوجها بل تذهب إلى بيت أهلها، هل يصح هذا الفعل خاصة إذا قصدت الزوجة من خروجها أن يهدأ الزوج ويذهب غضبه؟ سابقاً
هذه المسألة في الحقيقة ينبغي على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى أئمة المساجد والخطباء أن ينبهوا الناس عليها، ويتواصل طلاب العلم بهذا، وهو خروج المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من بيت الزوجية. لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية، ولا يجوز للزوج أن يطردها من بيتها، ولا يجوز لأبيها أن يأتي ويأخذها أو أخوها. نبه الناس على ذلك، وهذه مسؤولية الخطباء، فيجب عليهم أن يبينوا للناس حكم الله في الطلاق، وأن يبينوا لهم السنة والبدعة والأحكام المترتبة على هذا الأمر، خاصة في هذا الزمان تفشى بين الناس كثيرا إلا من رحم الله، أن المرأة بمجرد ما يطلقها زوجها يأتي أبوها أو يأتي أخوها أو يأتي قريبها، وقل أن تجد امرأة احتجت عدة الطلاق الرجعي في بيت الزوجية، وهذا من المنكر العظيم، فإن الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهذه المرأة المطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانية بعد دخوله بها لا يحل خروجها من البيت، لا هي تخرج ولا يجب الزوج أن يخرجها إلا في أحوال مستثناة. الأحوال المستثناة أن يكون الزوج شريرا عظيم البلاء ويغلب على ظنها أنها لو جلست حصل ما لا يحمل، ففي هذه الحالة من حقها أن تفر عن ضرره، خاصة إذا كانت عنده أمور خطيرة أو رجل عصبي شديد العصبية، وأنه ربما أضر بها إضرارا عظيما، ربما ضربها، ربما يتعدى بها إلى القتل أو الإضرار بها، فحينئذ يجوز للوالد إذا خاف من هذه الأضرار، ولأقرباء الزوجة إذا خافوا هذه المفاسد أن يخرج المرأة من بيت الزوجية. أما إذا كانت الزوجة لا تخشى الضرر العظيم الفادح والغالب على ظن وقوعه، فإنه لا يجب إخراجها ويجب عليها تبقى في بيت الزوجية. وأخوها ظالم وأبوها ظالم ووليها ظالم، ومن أخرجها من بيت الزوجية فقد ظلم. وطيلة ما تعيش في بيت أخيها أو بيت أبيها أو بيت قريبها بعيدة عن بيت الزوجية فإن هذه الأيام والليالي كلها إثم وحرج على من أعانها على هذا الخروج. لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا تعاون على الإثم وتعاون على العدوان وتضييع لحق الله العظيم. لأن الله لما جعل المطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيت الزوجية لحكم عظيمة، لأن إذا بقيت في بيت الزوجية حل كل من الزوجين للآخر. ولذلك قل أن تسمع اليوم رجلا راجع زوجته وصلحت الأمور. لماذا؟ لأنها هي بمجرد خروجها من بيت الزوجية تذهب إلى أهلها فتفسد على زوجها، حتى ولو عادت مرة ثانية ولو عادت صالحة فوالله لو بقيت في بيت الزوجية لكان أصلح لها وأصلح. فهذه أمور عظيمة، خروجها من بيت الزوجية ودخول الطرف الأجنبي. ولذلك لا يصلح الأزواج إلا تفاهم الزوجين مع بعضهم، ولا يضر الزوجين شيء مثل دخول الطرف الأجنبي، حتى ولو كان أبوها، حتى ولو كان الطرف الأجنبي أبا لها وأخا أو قريبا. فإن المرأة إذا بقيت مع زوجها استطاع كل منهما أن يعرف كيف يحل مشاكل الآخر. فهي إذا بقيت في بيت الزوجية أولا يستطيع الزوج أن يستخدم قوته في الصبر عنها حتى تتأدب إذا كانت هي التي أخطأ، فيصبر فترات ويمر عليها، تمر عليها الليلة تلو الليلة وهي في نفس البيت تعيش الذكريات القارثة المؤلمة، فتكتوي بنار الشرطة. والمرأة خلق الله ضعيفة بالمشاعر وجعل هذا الضعف كمالا لها وجمالا وجلالا لهذا المخلوق، وهذه المتاعب إذا احتوت بها عادت إلى زوجها كأحسن ما أن ترى من زوجها. لكن إذا ذهبت إلى بيت أبيها أو ذهبت إلى بيت قريبها انشغلت مع بيت أبيها عن تحسس هذه الأحاسيس. ولذلك انظر كيف حكمة الله عز وجل، لا تخرجهن من بيوتهن، ونسب البيوت إليهن مع أنها بيت الزوجية، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. كما أن الزوجة تفر من بيت الزوجية إذا خشي الضرب، كذلك من حق الزوج أن يطردها وأن يخرجها من بيت الزوجية إذا كانت قد ارتكبت فاحشة مبينة كالزنا والعياذ بالله، أو كانت سيئة عظيمة الضرر بأن تكون شريرة وتستفزه، أو ربما والعياذ بالله تؤذيه، ربما لا يخشى منها الضرر خاصة إذا كانت مسترجلة والعياذ بالله. ففي هذه الحالة من حق الزوج أن يطردها ويخرجها من بيت الزوجية ويقول لوليها في هذه الحالة تعال وخذ موليتك، لأن هناك فاحشة، فاحشة ذكر سواء كانت فاحشة باللسان أو كانت فاحشة بالجوارح والأركان. فإذا كانت ذات فحش وأذية وإضرار بالزوج أو بقرابة الزوج، فإذا طلقها تقوم تسب أمه أو تسب والده، تبقى في بيت الزوجية والرجل ساكن مع والديه، فتطيل لسانها على أبيه، تطيل لسانها على أمه، من حقها أن يطردها من بيت الزوجية ولو كانت في عدة، لأن أتت بفاحشة مبينة وآذت وأضرت. فتقول مثلا لأمه قولي له يردني وتؤذيها وتضرها وتزعجها وتطلقها، لكن لو جاءت بالمعروف وبكت عند أمي وقالت يا أم فلان قولي لفلان يراجعني إني مخطئة إني كذا، هذا شيء طيب. لكنها تأتي وتسبها وتشتمها وتؤذيها وتضرها وتضيق عليها أو تضيق على والدها وتضيق على قرابته، فإنه في هذه الحالة من حق أن يطردها من بيت الزوجية وليس لها من حق في سكناها. على كل حال هذا الأمر ينبغي علينا جميعا أن نتق الله وأن نتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شيء من الحكم العظيمة أن الزوج يحن لزوجته إذا كانت في بيت الزوجية، والزوجة تحن إلى زوجها إذا كانت في بيت الزوجية، وتصرف الأمور وتهدأ. ولا شك أن الله حكيم عليم، ولذلك قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لا تدري، ونشهد لله أننا لا نعلم وأنه هو وحده سبحانه العليم الحكيم علام الغيوب، ونشهد أننا أجهل ما نكون إلا أن يعلمنا سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلا شك أن لله الحكمة التامة البالغة في هذا الشرع الذي أوجد علينا في المطلقات الرجعيات المطلقات طلاقا رجعيا أن تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج منه. فالواجب أن يؤمر الناس بهذا الأمر وأن يبين لهم شرع الله أن يحثوا ويحضوا على ذلك. والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أنكر كل من الزوج أو الزوجة الرجوع فمن يؤخذ قوله؟
هذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله في الفصل الذي يلي هذا الفصل، فيه تفصيل وهي من مسائل القضاء والدعاوى. فتارة يصدق قول الزوجة وتارة يصدق قول الزوجة ويعمل فيه على تفصيل سيذكره إن شاء الله تعالى.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل تثبت الرجعة بلفظ نكحتها؟ أسابقكم الله.
إذا قال نكحتها لا تثبت الرجعة، لأنه لا يدل على الرجعة لا صراحة ولا ضمنا. ومن هنا يفتقر هذا اللفظ إلى الدلالة، فلا تثبت الرجعة به في قول جمهور العلماء رحمهم الله. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، مر معنا أن العبد له رجعة دون الاثنين، فما هو التفصيل في المسألة؟ أسابقكم الله.
تقدمت هذه المسألة وذكرنا خلاف العلماء رحمهم الله، هل للعبد أن يطلق ثلاث تطليقات أو طلقتين؟ وهذا مما يسمى بتعارض العموم مع القياس، وهي مسألة أصولية تكلم عليها العلماء وأشرنا إليها. العموم في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا عام شامل للحر والعبد. وأما القياس فإن الله عز وجل جعل الحد في الإناء وفي الرقيق على النصف من حد الحر، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فجعل الحد على التفسير. فالعلماء رحمهم الله جمهور العلماء يرون القياس في هذا، وفيه أقضية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوي على قول من يقول إن قول الصاحب حجة، وهو قول جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قلناه لا مخالف فيه على أن العبد يملك طلقتين ولا يملك ثلاثا، ومن تمسك بالقول فقوله له وجه، ومن تمسك باثنتين فقوله له وجه، لأنه ليس هناك طلقة ونصف، فالطلاق لا يشقق، فتمت له طلقتان لأنه لا يصح أن يقال له نصف الطلاق طلقة ونصف، ولا يصح أن يقال له طلقة، لأن الطلقة ليست نصف إنما هي ثلث. ولو قيل طلقة ونصف الطلاق في الإجماع لا يتفطر من حيث الأصل العام. ولذلك لو قال لامرأتي طلقتك نصف طلقة طلقتك ربع طلقة أن تطالق ثمن طلقة فإنها تطلق طلقة كاملة. فهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله وأئمة السلف والخلف رحمهم الله برحمته الواسعة. والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقودا أم لا؟ أسابقكم الله.
كفارة اليمين بينها الله تبارك وتعالى تخييرية ترتيبية، تخييرية في عتق الرقبة وإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فهو مخير بين هذه الثلاثة، إن شاء أعتق رقبة وإن شاء أطعم عشرة مساكين وإن شاء كساها. وترتيبية أنه إذا لم يجد واحدا من هذه الثلاثة ولم يستطع فعليه قيام ثلاثة أيام متتابعات، فهي تخييرية من وجه ومرتبة من وجه، وليس فيها ذكر للنقود. ومن أخرج النقود في كفارة الأيمان فإنها لا تكفي، لأن الله أمر بالإطعام والنقود غير الطعام، وقد كانت النقود موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالكفارات التي سمى الله لا يجوز إخراج البدل عنها نقودا في مذهب جمهور العلماء، خلافا للإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله الثابت والرحمات والرضوان، حيث قال إنه يجوز إخراج النقود عن الكفارات والإطعام في مسائل ككفارة اليمين عندنا ومثل كفارة الصيام ونحو ذلك، قال بجواز إخراج النقود بدلا عنها، وهذا مرجوح، لأنه استدل رحمه الله بحديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مصدقا، قال: ائتوني بخميص أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فانتقل إلى البدل، فانتقل إلى البدل وهو الخميص واللبيس، وقال إنه أرفق وأخذ في زكاة البدل. قالوا: هذا يدل على جواز إخراج البدل في الصدقات الواجبة، وهذا ضعيف، لأن حديث معاذ في الحقيقة ليس في الصدقات وإنما هو في الجزية، والجزية يجوز فيها إخراج البدل، فيجوز أن نخرج في الفدية، في الفدية أن نخرج الثياب وأن نخرج كل شيء له قيمة أن تخرج وأن يخرج عدها من النقود، فهذا في الجزية وليس في الفدية، وينبغي إعلان النصوص كما وردت، كما ورد مسمى الصدقات والكفارات نتقيد فيه بالواجب، فلا يجوز إخراج صدقة الفطر في رمضان إلا طعاما. ولو جاء شخص وقال إن الطعام يبيع أو الطعام يباع، نقول: على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، ولنترك هذه الاجتهادات والآراء ولنتمسك بما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع احترام أهل العلم وتقديرهم وحفظ مكانتهم وجلالتهم، رحمهم الله برحمته الواسعة وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه. وبالنسبة لقضية لماذا لا تخرج أو لا تخرج النقود، أولا أن الأمر تعبدي، ثانيا أن النقود كانت موجودة والله لم يذكرها، ولو كانت جائزة لذكرها، ثالثا هذا يستدرك على الله، يقول النقود أفضل، سبحان الله النقود أفضل الآن دون زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بالعكس أفضل الآن وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكون الله لا يمد عليه ولا يأمر بها لا يشك عاقل أن الإطعام مقصود. رابعا أن الله لما قال إطعام 10 مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فهذا الإطعام فيه حكمة عظيمة، لأن الطعام لا يأخذه إلا المستحق، ولكن النقود يأخذها المستحق وغير المستحق، ولذلك لو أخذت طعام في فدية أو في كفارة تتعب حتى تجد المستحق ومن يأخذ منك، لكن النقود يأخذ منك الغني والفقير ويأخذها كل شخص ويدعي كل إنسان أنه مستحق لها، ففي هذا لا شك حكم عظيمة، ومن هنا لا بد من التقيد بالوارث، والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يعتبر في عدد كفارة اليمين الصغار من المساكين، بمعنى لو أن إنسانا أعطى كفارته بأسرة عددها أكثر من 10 صغارا وكبارا، فهل يجزي؟ أسابكم الله.
نعم يجزي إذا أعطاها للصغير والكبير، وبناء على ذلك لو كانت هناك أسرة تتكون من 10 أنفس فيه زوجان والبقية أطفال وأولاد، فإنها تجزيه عن كفارته سواء أطعمهم أو كساهم للإطلاق في الآية، والله تبارك وتعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، متى يكون الأصل في الصلاة الرباعية؟ هل هو بمجرد النية للسفر عند الخروج من المدينة؟ أسابقكم الله.
نص الكتاب يدل على أن أحكام السفر لا تشرع ولا تكون إلا إذا تلبست بالسفر. أولا لفظ السفر، ثانيا قوله أو كنت أو على سفر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر، والتعبير بعلى سفر يدل على أنه في حال السفر. ثم قال تعالى: إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض، فإذا لا نستبيح ولا نستحب الرخص إلا إذا كنا على حال السفر. فإذا كان الإنسان في بيته ونوى لم يسافر حقيقة، والشريعة ترتب الأحكام على الباطل وترتبها على الظاهر وترتبها على مجموع الأمرين، ففي السفر نشترط الأمرين: أن يكون حاله حال السفر هذا الظاهر، وأن تكون عنده نية السفر. ولذلك لو خرج من المدينة غير ناوي للسفر فحاله حال المسافر لأنه أسفر وخرج، فلا يستحل لأنه تحقق أحد أمرين ولم يتحقق معا، عكس النية، فمن وجدت فيه النية ولم يسافر لم يصح له قصره، ومن خرج ولم ينوي السفر لم يبيح له قصر. فالذي عنده نية للسفر ولم يسافر جزما ليس بمسافر، وإلا لصح أن يقال إنني لو نويت الحج هذه السنة أستبيح القصر منذ أن أبقى ناويا لهذه النية، يعني عندي نية للسفر. ثم يجب السؤال متى تتخيل هذه النية، فيدخل الإنسان في إشكال لا ينتهي. هذه مذاهب شاذة وضعيفة، وإذا قلنا مذاهب شاذة في التعبير بالشذوذ عند أئمة الفقه لا يفتى بها ولا يؤمن. الله عز وجل نص على أن الرخص لا تستباح إلا على السفر، فإذا أراد أن يفطر وهو صائم ما يفطر في بيته، وإنما يفطر بعد أن يخرج. وما ورد من الصحابة من أفعال الصحابة أجيب عن ذلك، من قوله من السنة في حديث أنس وأبي بردة أجيب عن أن الصحابي ربما فهم ما ليس في السنة السنة، وأشار إلى هذا حتى الإمام ابن حزم رحمه الله الظاهر، مع أنه يأخذ بظواهر النصوص قال أنه ربما فهم ما ليس في السنة السنة. ولذلك نبقى على نص القرآن الواضح الدلالة على أنه لا يجوز لك أن تقصر الصلاة، ولا يجوز لك أن تفطر في سفرك إلا إذا كنت رحمك الله على السفر. وبناء على ذلك إذا خرجت من آخر عمران المدينة تستحل رخص السفر، فيجوز لك الفطر ويجوز لك قصر الصلاة. فلو أذن المؤذن وأنت في طرقات المدينة ولم تخرج من آخر عمرانها فلست على السفر، ولم تضرب في الأرض بعد، فلم يتحقق الشرط الذي ذكره الله عز وجل، ولا يجوز لك القصر في هذه الحالة، وتجب عليك الصلاة رباعية، تصلي الظهر أربعة. فلو أذن عليك الظهر وأنت قد أخذت حزنت أنت بعدك وخرجت من بيتك ومشيت ولكن بقي عمران المدينة لم تخرج بعد، وأذن عليك أذان الظهر تصلي أربعة في الظهر والعصر والعشاء. لكن لو أنك وضعت متاعا وركبت السيارة وخرجت من آخر المدينة وبمجرد خروجك ولو بدقيقة واحدة أذن الظهر تصلي الظهر ركعتين، ويجوز لك أن تؤخرها إلى وقت العصر. أما لو أذن عليك قبل خروجك يجب عليك أن تصليها في وقتها، ولا يجب أن تؤخرها تقول أني جمعها، لأن الحضرية لا تجمع مع السفرية على الأصل الذي بيناه في مسائل الجمع بين الصلاة والسفر. والله تعالى
مكث بعد حجه ثم اعتمر، فهل يطوف الوداع لحجه أم لعمرته؟ أشابكم الله.
أعيد السؤال.
من أقام بمكة بعد حجه ثم اعتمر فهل يطوف الوداع لحجه أم لعمرته؟ أشابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن طواف الوداع يشرع في الحج وليس بمشروع في العمرة وليس بواجب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في الحج ولم يأمر به في العمرة، والسبب في ذلك أنهم كانوا إذا طافوا طواف الإفاضة في الحج مكثوا أيام التشريق بمنى ثم يسافرون إلى ديارهم من منى، وصار هذا جفاء بالبيت. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كان الناس يفطرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، فهذا يدل على أن طواف الوداع شرع من أجل الحاج. وأما المعتمر فأصح أقوال العلماء أنه لا يجب عليه طواف الوداع، والذين قالوا بوجوب طواف الوداع عن المعتمر قالوا هم القياس، قالوا إن العمرة كالحج، وقد قال صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك، وهذا القول ضعيف، لأن قوله اصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك المراد به في مقام التروكات وليس في مقام الأفعال، لأن أصل الحديث حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه في قصة الرجل المعتمر في الجعرانة، أنه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة عليها طيب قال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يغط كغطيط البكر صلوات الله وسلامه عليه. فلما سري عنه قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. والسياق والسباق محكم ما يؤتى ويقصف عن الحديث. فلو قال قائل العبرة بعموم اللفظ قلنا اصنع بعمرتك ما أنت صانع في حدك، لو أخذت بها على عمومها للزم الوقوف بعرفة على المعتمر، ولزمه أن يبيت من الزلفة، ولزمه أن يرمي الجمار، لأن اصنع افعل. فإذا كنت تقول أنه لا يجب عليه الوقوف بعرفة ولا يجب عليه المبيت من الزلفة ولا بمنى ولا الرمي، لا يجب عليه طواف الوداع لأنه واجب من واجبات الحج. فإذا سقط هذا الواجب سقطت تلك الواجبات، وإذا سقطت تلك الواجبات سقط هذا الواجب. أما أن نقول هذا الواجب يلزم وهذا الواجب لا يلزم تفريق بدون مفرق. وعلى كل حال مما يدل على ضعف القول القائل بوجود طواف الوداع المعتمر أنهم مما قالوا بوجوبه تعارضت أقوالهم. فقال بعضهم إذا جلس المعتمر فرضا واحدا صلى فرضا واحدا ثم سافر عليه طواف الوداع، وقال بعضهم إذا صلى ثلاثة فروض، وقال بعضهم بل خمسة فروض، وقال بعضهم إلى مكة يوما، وقال بعضهم إلى بات بمكة. هذا التعارض والتناقض في الأقوال يدل على أنه ليس هناك أصل، يدل على ضعف الأصل. لأنه لو كان المعتمر عليه طواف وجاء لبينت الشريعة ونصت النصوص متى يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع ومتى يسقط عنه. هذه المسألة إذا ثبت أن المعتمر لا وجع عليه يدل الإشكال. فإذا إذا خرج للعمرة وجاء بالعمرة يطوف طواف الوداع متى ما أراد السفر، متى ما أراد أن يفطر ويسافر فإنه يطوف طواف الوداع. ومن أهل العلم من قال إذا اعتمر الحاج ونوى في عمرته أن يفارق بعد عمرته البيت دخل طواف الوداع تحت طواف العمرة وأجزأه طواف العمرة عن طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا والسعي بعد الطواف لا يقطع الطواف. ومن هنا قالوا لو أن معتمرا جاء مباشر وطاف وسعى ثم صدر فلا وداع عليه، فالسعي لا يقطع وداع البيت. وعلى هذا فإنه إذا صدر بعد عمرته مباشرة سقط عن طواف الوداع. وأما إذا بقي بعد عمرته يجب عليه أن يطوف طواف الوداع عند خروجه على الأصل الذي دل عليه حديث صحيح أمر الناس أن لا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت حتى يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا. والله تعالى
أصابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل أحب أن أتصدق من مالي كثيرا ولكن والدي وإخوتي يطلبون مني أن أتاجر بأموالي مما يقلل من نصيبي في الصدقة، فأيهما أفضل أصابكم الله؟
دين ودنيا، دنيا وآخرة، أيهما أفضل؟ لا شك أنك إذا بريت والدك وقصدت من إمساك المال بر الوالد والسمع والطاعة للوالد ونويت أنه لو لم يأمرك الوالد أنك تصدقت يأجرك الله بثلاثة أجور. الأجر الأول أجر البر وهو أعظم عند الله من الصدقة التي تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال لله قال الصلاة على وقتها، قلت سمعي قال بر الوالدين. والوالد إذا أمر بأمر لا يتهم فيه بمعصية وجب الطاعة، وهو قد أمرك لأنه قد يشفق عليك لمصلحة لولدك أو عليك أو يراك تحمل نفسك ما لا تطيق، فحينئذ توسع من الله ساقها لك وأرجو من الله أن يكون بحسنيتك. ثانيا يأجرك الله عز وجل على الصدقة بنيتك، لأنه لو لم ينهك والدك لك الصدقة. وثالثا أن هذا الأمر الذي وقع من منح والدك لك يحدث عندك نوع من الضيق، لأن الكريم يتألم إذا امتنع من الصدقة. الكريم الذي قذف الله في قلبه الرحمة حتى ولو كان يبر والديه تجده يتألم، فيعطيك الله أجر العلم، هذا أمر ثالث. فالكريم غالبا من نعم الله عز وجل على من أعطاه الله الكرم وأرسل يده بالإحسان أنه لا يرجع في عطيته، وأكره ما عنده أن يرد في عطيته أو يمنع من الإحسان إلى الناس. ومن القصص العديدة عن الملك عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة كان من أكرم الناس، وحدث ذات يوم أنه أعطى عطية وروجع فيها، وكانت عطية كبيرة جدا وربما أجحفت في بعض المصالح لكنه روجع فيها رحمه الله. فيحدث بعض الثقات الذين كانوا عايشوا هذه القضية أنه بعد أن روجع فيها ورأى المصلح أن يرجع لم ينم ليلته تلك إلى الفجر، وهو يقول عبد العزيز يعطي ويرجع في عطية، عبد العزيز يعطي ويرجع. هذا مثال يعني يعيش الناس قريبا. فلما بلغ الفجر دعا المسؤول هو بن سليمان رحمه الله وقال له الذي أمرت به من العطية ينصر. وعندها جاءهم رحمه الله من الكرم الكريم لا يرجع في عطيته ولا يرضى بنفسه البخل، ولو منع من عطيته يتألم حتى أن بعضهم يمرض لا يطيب له العيش ولا تهل عنه النفس. وكان الكرماء يقال عن بعض كرماء العرب وكرماء السلف رحمه الله القدماء أنه كان إذا سافر يعني إذا في بيته عادي يفتح الباب للضيوف ويأتونه ويكرم، لكن كان إذا سافر ومعه خدمه وحشمه لا يمكن أن يأكل لوحده، وكان يضع طعامه على الطريق ويقول التمسوا لي الضيف، ما يرتاح الكريم إلا بالإعطاء. فأجرك الله الأجر الثالث بما ذكرناه، وهو كونك تتألم أنك لم تعطي الناس. وهذا هو شأن من حبب الله إليه الآخرة، أخي في الله بر والدك وتاجر إذا كانت تجارة مباحة، ومن في قرارة قلبك محبتك لربك وحبك للإحسان لإخوانك المسلمين، ومن في قرارة قلبك أنك تستعين بهذه التجارة لجلب مال لصدقة أعظم، فإن الله عز وجل يبلغك بحسن النية. ولا شك أن الصدقة من أحب الأعمال إلى الله، الصدقة من أحب الأعمال إلى الله، وينبغي على كل من يريد أن يكون التزامه صادقا وطاعته صادقة لله عز وجل أن تكون بينه وبين الله صدقات خفيات يجبر بها قلوب المؤمنين والمؤمنات. ومن كانت له صدقة بينه وبين الله كانت له بينه وبين الله وسيلة نافعة شافعة في الدنيا والآخرة. فكم من كربات فرجت بفضل الله ثم بفضل الصدقة. وإن المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته يوم لا ظل إلا ظل الله جل جلاله. وإن العبد يكف عن وجهه النار بفضل الله ثم بالصدقة. لو لم يكن في الصدقة إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. إن الصدقة تطفئ غضب الرب. قالوا إن الإنسان ربما كان من أعصى الناس لله عز وجل، وربما ينزل الله به بلاء فيتصدق فيذهب عنه غضب الله، لربما غفر الله ذنبه بتلك الصدقة. لكن يستدل على ذلك بالتوفيق في الصدقة. ومن أعظم البشائر لولي الله المؤمن الدرجات العلى في الصدقة، أولا أنه إذا جاءه المال ومكنه الله من المال نظر إلى أن هذا المال لا يغني له من الله شيئا، وأنه لا قيمة لهذا المال إلا إذا اشترى به رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعد، حتى إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تكون صائمة فيأتيها عطاؤها من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه 30,000 فتتصدق بها حتى إنها لا تبقي شيئا تفطر به في ذلك اليوم. وكانت كأبيها شيء من معدنها لا يستغرق من الأصول الطيبات لها فروع زاكية أبوها الذي أنفق ماله كله لله جل وعلا ورسوله. وأنزل الله من فوق سبع السماوات تزكيته أنه مجلب من النار مبرأ منها وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وأعطى ماله لله حتى إنه لما هاجر أخذ ماله معه نصرة للإسلام ونصرة لله ولدين الله عز وجل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعت أهلك بنفسك ثم فجعتهم بمالك، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت له حب الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفتيس مسكنه ومشواه. ضخم ضخم هذا والله العيش. الصدقة ما سميت صدقة إلا لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها، لأنه لا يتصدق بهذه الدنيا لوجه الله ويستري بها رحمة الله عز وجل إلا من كان مؤمنا صادقا في إيمانه، لأن المال يأسف صاحبه، والمال له السلطان على القلوب، به سفكت الدماء وانتهكت الأعراض وقطعت الأرحام. والله يقول إن يسألكموها فيحبكم تدخلوا ويخرج أرغانكم. المال فتنة، ومع هذا يأتي الإنسان يريد أن يتصدق فتأتيه نفس لو أنارت من السوء وتقول له تضيع مستقبلك وتضيع مستقبل أولادك وأهلك وذريتك وكذا وكذا، فيعيده الفقر، يعيده الشيطان الفقر. وتأتيه رحمة الله جل وعلا فيثبت الله عز وجل قلبه فيقول لا، إن خزائن الله لا تنفد، ويد الله سحاء الليل والنهار لا تغيرها نفقا، إني أعامل الله الذي لا غنى إلا به سبحانه وتعالى. فيخرج هذا المال ولو كان من أعز أمواله، يخرجه صدقة وهو موقن أن الله سيخلص عليه، وموقن أنه هو الرابح وأنه ليس بخالف. ولذلك لما جاء عام الرمادة واشتد الأمر على المسلمين في المدينة، جاءت عير لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فخرج التجار يتلقون، فقالوا يا عثمان بعنا التجارة نربحك درهم بالدرهمين، قال أعطيت أكثر، قالوا نعطيك ثلاثا، قال أعطيت أكثر، قال أربعا خمسا، قال أعطيت أكثر، قالوا من ذا الذي أعطاه، وما بالمدينة تاجر سوانا، قال إن الله أعطاني بالدرهم عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، أشهدكم أنها صدقة على فقراء المسلمين. هذا هو الإيمان والثقة الصادقة بالله جل وعلا، أن تكون بما في يد الله أغنى منك مما في يدك. وإن العبد تأتيه زينة الدنيا وزهرة الدنيا، حتى إذا أراد الله أن يسعده في هذه الدنيا جعل أول ما يفكر فيه أن يقدمه لآخره، أول ما يفكر. عمر رضي الله عنه وأرضاه صحيحين، لما جاءته المزرعة أرضه بخيبر يقول أول ما جاءته المزرعة ما دنا فيها ولا أجرى ماء ولا نهرا ولا غرس شجرا، ولكن بمجرد ما فاز بالأرض وأصبحت في ملكيته انطلق إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، انطلق لكي يشتري الآخرة. كانت الدنيا تحت أقدامه وكانت الآخرة ملء قلوبهم، فجاء وقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر هي أنفس مالي، ما أصبت مالا أحب إلي من هذا المال، ما أصبت مال أحب إلي منها، فماذا تأمرني فيها؟ مرني بما تأمرني. كانوا يحكمون في أموالهم وأنفسهم رضوان الله عليهم، ما أخذها مع أنه لو أخذ حلال الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت تصدقت بها وحدثت أصلها وتصدقت بثمرتها الحديد، فتصدق بها رضي الله عنه وأوقفها على فقراء المسلمين وظهر المسلمين. فأول دلائل التوفيق للصدق الصالح قوة اليقين بالله عز وجل. ثانيا أن يخرج بهذه الصدقة وأحب ما يكون إليه أن لا يعلم به أحد، حتى كان السلف الصالح رحمه الله لا يعرفهم الفقير الذي يعطونه، فيأتي الرجل منه متنكرا في ظلام الليل وسواد الليل البهيم. وكان علي زين العابدين رحمه الله برحمته الواسعة يحمل على ظهره الصدقات إلى بيوت الأرامل والأيتام، كان إذا جن عليه الليل حمل على ظهره الطعام، وهو إمام من أئمة المسلمين وديوان من دواوين العلم والعمل. كان ينطلق إلى بيوت الضعفاء والفقراء والأيتام أرامضهم في جوف الليل، فيقرأ عليهم أبوابهم ثم يعطيهم هذا الطعام. ثم لم يعلم أحد أنه زين العابدين الطيب بن الطيب رضي الله عنه ورحمه برحمته الواسعة، وأباه وجده هذه السلالة الطيبة من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين، ما علم أنه زين العابدين إلا لما توفي، ففقد 60 بيتا من ضعفاء المسلمين ذلك الرجل الذي يطرق عليهم في جوف الليل أبوابهم. وكان رضي الله عنه يحمل الطعام على ظهره، وعنده من العبيد والخدم ما لا يحصى، لو شاء أن يصح عليهم لحمله. ولما أرادوا أن يغسلوه كشفوا عن ظهره فوجدوه متشحطا بالدم من الأكياس التي كان يحملها رحمه الله ورحمه الله. فالذي يشتري رحمة الله عز وجل الصدقة هي الربح، وهي التجارة مع الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من هو السعيد الموفق الذي يخط في دواوين الآخرة صدقات صادقات من قلبه المؤمن الموقن في ربه جل وعلا. وأعظم ما تكون الصدقة أن تصدق وأنت صحيح تخاف الفقر وتأمل الغنى، تأتيك هموم المستقبل لا تبالغ. الإسلام وسط، لكن في بعض الأحيان يبالغ الإنسان في تقدير الأمور حتى إنه يحجب عن الصدقات. فإذا كان الإنسان صحيحا شحيحا يخاف الفقر ويأمل الغنى وتزينته الدنيا بزينتها، ثم جاءت وجاءه نداء الله جل وعلا وتذكر ما عند الله فرفض الدنيا ووضعها تحت قدميه، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ووالله ثم والله لم تجد عبدا حبب الله إلى قلبه الصدقة إلا وجدت له من لطف الله ما لم يخطر له على بال، حتى إنه لا يمكن أن يخذله الله جل وعلا. لم تجد كريما خذله الله سبحانه وتعالى، بل إن الله يضيق عليه لحكمة يعلمها سبحانه، ثم يريه لطفه وإحسانه وكرمه وخلفه، ونشهد لله جل وعلا بذلك. فوالله لو أنفقت مالك كله وخرجت من مالك كله وأطبقت عليك السماوات والأرض الهموم والغموم لجعل الله لك من أطبافها فرجا ومخرجا، لأنه لا يخيب أحد عام الله سبحانه وتعالى. وتلك الدموع التي تكففها، وقلوب الأرامل التي تجبرها، وتلك الدعوات الصالحات التي خلفتها وراء ظهرك من ضعفك المؤمنين والمؤمنات، لا تضيع عند الله هدر، لا تضيع عند الله سدى. وما خلق الله الخلق إلا لكي يبلوهم أيهم أحسن عملا في صلاتهم وفي ذكواتهم وفي إنفاقهم وصدقاتهم. فما كان من الصدقات في حالة الشدة وحال الضيق كان عند الله أعظم. ولربما حملت المال وهو أعز ما يكون إلى قلبك وأعز ما يكون إلى نفسك، فأنفقته في كربة شديدة، خاصة الكربات الأرحام والقرابة، تسمع برحم مسجون في دينه، مهموم مكروب منكوب، مفجوع في أهله وماله وولده، أو تعلم أن أخا أو قريبا مضيق عليه في أقساط أو دين، فتأتيه في ظلمة ليل أو ضياء نهار لكي تقدم له ذلك المال، ولو كان بوسعك أن تأتيه بطريقة لا يشعر أنك أنت الذي أعطيت، فإن ذلك لا يضيع عند الله ولو بعد حين. سترى عاقبته عاجلا لا آجلا، وسترى من لطف الله بك ورحمته بك في نفسك وأهلك ومالك وولدك. فكم من عبد تصدق بصدقته لكي يداوي مريضا، جعل الله تلك الصدقة أمانا له من ميتته. وكم من متصدق صادق في صدقته، تصدق بصدقة فكتب الله له الأمان في نفسه فلا يبتلى ببلاء. وكم من متصدق صادق في صدقته تقدم الصدقة لوجه الله جل وعلا فكتب الله له الأمان من الفقر، فعاش في أحسن حال وأكرم حال من الله جل وعلا، ولما ينتظره عند الله أعظم وأزكى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا فواتح للخير غوالق للشر. أسأله تعالى أن يسر لنا من يسرى، أن جمد من العسرى، أن يغفر لنا في الآخرة والأولى. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه.